بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حياكم الله إخواني الأكارم في هذا المجلس وفي هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع. وبإذن الله عز وجل هذا المجلس هو المجلس الأول الذي نتدارس وإياكم فيه هذه القصيدة والمنظومة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبين يدي هذه القصيدة التائية كما سماها رحمه الله تعالى، وقبل أن نبدأ بقراءة أبيات هذه المنظومة، نتكلم عن عدة أمور. الأمر الأول هو مكانة موضوع هذه القصيدة، وهو أصل عظيم من أصول الاعتقاد، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان وأصل عظيم، دلت عليه على هذا الأصل ودل على هذا الأصل آيات كثيرة وأحاديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. ويدل على مكانة وأهمية هذا الأصل العظيم ما أثر عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قوله: القدر نظام التوحيد. القدر نظام التوحيد، ومعنى هذه الكلمة ماذا؟ يعني لا ينتظم التوحيد حتى ينتظم الإيمان بالقدر. ووجه هذه الكلمة أن الإيمان بالقضاء والقدر داخل في أنواع التوحيد الثلاثة. فالقدر كما قال الإمام أحمد قدرة الله، وهذا هو معنى الربوبية والإيمان بالرب وتوحيد الربوبية لله جل وعلا. وأيضا إيمانك بالقدر داخل في توحيد الأسماء والصفات من الإيمان بكمال الله في حكمه وحكمته وتقديره وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. وأيضا الإيمان بالقضاء والقدر داخل في توحيد الألوهية من جهة الأسباب، فالله جل وعلا خلق هذا الكون وربط الأشياء بأسبابها، سواء كانت أسباب شرعية أو أسباب قدرية. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسباب أنهم يثبتون الأسباب وأن لها أثر، لكن هذه الأسباب الله عز وجل هو الذي قدر فيها هذا الأثر وجعلها مؤثرة بإرادته وتقديره سبحانه وتعالى، فهي أسباب ليست مؤثرة بذاتها، ولم يسلب الأشياء أسبابها، فهم وسط بين طائفتين كما سنعرف إن شاء الله وسطيتهم، سواء في تفريقهم بين الإرادة الكونية والشرعية وفي مسألة الأسباب. هذا كله يبين لنا ماذا؟ يبين لنا مكانة وأهمية الإيمان بالقضاء والقدر. والضلال والانحراف الذي حصل في القضاء والقدر حصل في آخر زمن الصحابة، فأدركه ابن عباس وابن عمر وابو هريرة. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في صحيح الإمام مسلم، حديث جبريل الذي هو ثاني حديث في أي متن؟ 40 نووي، أحسنت. أول حديث في صحيح الإمام مسلم، روى الإمام مسلم بسنده عن يحيى ابن يعمر وهو تابعي جليل، قال: خرجت أنا وحميد ابن عبد الرحمن حاجين أو قال معتمرين. وذكر أنه قد خرج قبلنا معبد الجهني، وأنه ينكر القدر وينكر علم الله تبارك وتعالى. يقول: فدخلنا المدينة فذهبنا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبحث عن الصحابة، فوفق لنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، فسألناه عن هؤلاء القوم، فروى حديث جبريل. والشاهد منه: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي بعض الألفاظ: حلوه ومره. فمن هنا نريد أن نتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر. فأولا، ما هو تعريف القدر والقضاء؟ لو راجعنا معاجم اللغة العربية نجد أنهم يذكرون معاني للقضاء أشهرها الحكم. الحكم، ويذكرون غير ذلك، ويذكرون معاني للقدر وأشهرها التقدير. التقدير، وبالنظر إلى هذه المعاني بالنسبة لموضوعنا شرعا، يعني التعريف الشرعي للقضاء والقدر، يكون معنى القدر هو تقدير الله للكائنات وعلمه بها سبحانه وتعالى قبل خلقها. فالقدر يتعلق بماذا؟ بتقدير الله وعلمه قبل خلق المخلوقات. والقضاء يتعلق بماذا؟ خلقه لهذه المخلوقات، خلقه لهذه المخلوقات. قال الله عز وجل: فقضاهن 7 سماوات. ومن هنا تأتينا مسألة: هل بين القضاء والقدر فرق أو ليس بينهما فرق؟ من أهل العلم من قال ليس بينهما فرق، ومنهم من قال لا، بينهما فرق على الذي ذكرنا لكم. القدر هو تقدير الله وعلمه بالكائنات قبل خلقها، والقضاء ماذا؟ خلقه للمخلوقات. ومن أهل العلم، وهذا القول لعله هو الأرجح والأقوى، أن القضاء والقدر من الألفاظ والأسماء التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا اجتمعت في الذكر افترقت في المعنى، وإذا افترقت في الذكر اجتمعت في المعنى. هذا بالنسبة لتعريف القضاء لوحده والقدر لوحده والفرق بينهم. طيب، الآن إذا أردنا أن نعرف القضاء والقدر، نريد أن تعريف القضاء والقدر شرعا، هناك تعريفات كثيرة، ومن أجملها وأجمعها تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض رسائله والتي منها عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: القضاء والقدر هو تقدير الله للكائنات، تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. بعد هذه المسألة وهي تعريف القضاء والقدر، ننتقل إلى مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. وفي الحقيقة أن من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو إيمانهم بهذه المراتب الثلاثة الأربع، بهذه المراتب الأربع التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليها أهل العلم، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. المرتبة الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. العلم، ما معنى العلم؟ يعني علم الله، صفة العلم لله عز وجل، ومعنى ذلك أن الله عز وجل علم ما كان وما يكون، لا يخفى عليه شيء، بل حتى الأمور الممتنعة والمستحيلة والتي يعبر عنها بعض أهل العلم يقولون: وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما أخبر عن أهل النار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله عز وجل علمه متعلق بكل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم، فتؤمن وتعتقد أن الله بكل شيء عليم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وأن الله جل وعلا كتب في اللوح المخلوق كل ما قدره جل وعلا من هذه الكائنات، كما جاء في حديث القلم: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. والكتابة أنواع كما ذكر أهل العلم، الكتابة أنواع، وهي تابعة لأنواع التقديرات التي أرادها الله عز وجل من هذه المخلوقات. ولذلك ذكر أهل العلم خمسة أنواع للكتابة. النوع الأول الكتابة في اللوح المحفوظ، والنوع الثاني قالوا الكتابة العامة، ويعنون بها ما يتعلق بعموم المخلوقات في الدنيا، الكتابة في اللوح المحفوظ أعم منها. النوع الثالث الكتابة العمرية، وهذه التي جاءت في حديث ابن مسعود: إن أحدكم يخلق يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما إلى أن قال: ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بماذا؟ بأربع كلمات، فيكتب هذه الأربع كلمات. هذه كتابة خاصة بعمر كل إنسان، ولذلك سميت العمرية. والكتابة الرابعة الكتابة الحولية السنوية، وهي التي تكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. والكتابة الخامسة الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن. أعيدها: النوع الأول الكتابة في اللوح المحفوظ، النوع الثاني الكتابة العامة وهي ما تتعلق بمخلوقات الدنيا، الكتابة الثالثة ماذا؟ العمرية، الرابعة الحولية السنوية، الخامسة اليومية. هذه على وجه العموم أنواع الكتابة خمسة، وإلا هناك كتابات لا يعلمها إلا الله عز وجل، مثل ما يكتبه الملائكة على بني آدم من حسنات وسيئات، هذه لا يعلم عدد هذه الصحائف وهذه الكتابة إلا الله تبارك وتعالى. مراتب الإيمان بالقضاء والقدر ماذا؟ العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة. فتعتقد أن الله عز وجل فعال لما يريد، وأنه جل وعلا متصف بالمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لا يخرج شيء عن مشيئته، لا منازع له ولا مغالب له، فهو الواحد القهار جل وعلا، لا يكون في خلقه إلا ما يريد. وفي الحقيقة أن كما قال ابن القيم، الرب هو الذي يفعل ما يريد. المرتبة الرابعة هي الخلق، إن كل شيء خلقناه بقدر. هل يوجد مخلوق لم يخلقه الله؟ جواب لا، لا يوجد مخلوق لم يخلقه الله جل وعلا، ولا يوجد أحد يخلق مع الله سبحانه وتعالى. هذه المراتب الأربعة أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة في باب القدر. أيضا من أصول أهل السنة والجماعة في باب القدر تفريقهم بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فالله عز وجل متصف بالإرادة وبالمشيئة، لكن إرادته جل وعلا تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. ما الفرق بينهما؟ الإرادة الكونية هذه المتعلقة هي المتعلقة بالمخلوقات التي قضى الله عز وجل وأراد أن تقع في هذا الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والإرادة الشرعية هي المتعلقة بأوامره الشرعية جل وعلا، ماذا أمر الله عز وجل شرعا؟ أمر بالإيمان والإحسان والإسلام والصلاة والصيام. هل كل الناس صلوا؟ هل كل الناس آمنوا؟ من هنا تعرف الفرق بين الإرادتين، أن الإرادة الكونية ما أراد الله عز وجل أن يقع يقع، لا بد أن يقع في هذا الكون، لكن الإرادة الشرعية ما أمر الله به شرعا ماذا؟ قد يقع وقد لا يقع. هذا الفرق الأول بين الإرادتين. والفرق الثاني أن الإرادة الشرعية يحبها الله عز وجل، يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب التوابين. أما الإرادة الكونية لا يلزم أن تكون محبوبة إليه سبحانه وتعالى لذاتها، لكن نعتقد أنها وقعت لحكمة أرادها الله عز وجل سبحانه وتعالى وهو الحكيم. فما يقع في هذا الكون من مصائب وزلازل ومحن، هذه تترتب عليها آثار عظيمة. ولذلك ابن القيم رحمه الله تكلم عن بعض هذه الأمور، ومنها خلق إبليس وما ترتب عليه من جهاد النفس وجهاد وساوسه وجهاد الإنسان للمعاصي وتوبته إلى الله عز وجل، إلى غير ذلك من الحكم التي بيّنها رحمه الله تعالى. أيضا من أصول أهل السنة والجماعة في باب القدر مسألة عظيمة كتب فيها الأئمة من زمن قديم، وهي مسألة خلق أفعال العباد، وهذه صنف فيها من؟ الإمام البخاري. ما المقصود بالعباد هنا؟ يعني الإنسان، صح؟ من خلق الإنسان؟ الله. من خلق فعله؟ والله خلقكم وما تعملون. ننتبه الآن إلى مسألة مهمة، من خلق الإنسان؟ من خلق فعله؟ الله عز وجل. من باشر الفعل؟ الإنسان. أحسنت. من المصلي الذي يوصف أنه صلى أو صام؟ الإنسان. هاتان جهتان مهمتان في مسألة فعل العبد، جهة خلق وجهة مباشر، جهة خلق وجهة مباشر. لابد من التفريق بينهما. فالذي خلق الإنسان وخلق فعله من؟ الله. من الذي باشر الفعل؟ الإنسان. ولذلك يقول أهل العلم الذي يوصف بالمدح والذم هو الإنسان، والثواب والعقاب مترتب على المباشر. ومن رحمة الله عز وجل أنك أيها الإنسان إذا فعلت الفعل مكرها ماذا؟ لا تؤاخذ عليه، صح؟ لأنك ما باشرته باختيارك وإرادتك ومشيئتك، إنما فعلته مكرها. لكن إذا باشرته وفعلته باختيارك ومشيئتك ماذا؟ هنا يترتب الثواب والعقاب والمدح والذم. واضح هذه المسألة؟ الآن بعد أن عرفنا مسألة خلق أفعال العباد ننتقل إلى مسألة مهمة وهي من أصول أهل السنة والجماعة، وهي إرادة الإنسان ومشيئته واختياره. هل للإنسان إرادة ومشيئة واختيار؟ أو كما ذكر الشيخ ابن عثيمين، هل ذكر سؤال مشهور عند كثير من المعاصرين، هل الإنسان مسير أو مخير؟ في الحقيقة مثل هذه الألفاظ ألفاظ مجملة وحادثة لم ترد في القرآن والسنة، ولذلك يفصل فيها. وخلاصة تفصيل أهل العلم هو أن الإنسان لا يقال مخير على وجه الإطلاق ولا يقال مسير على وجه الإطلاق. الإنسان له اختيار ومشيئة، لكن اختياره ومشيئته تابعة لإرادة الله عز وجل ومشيئته جل وعلا. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أنت تختار أن تأكل وتشرب وتلبس، صح؟ لكن أحيانا تستيقظ من النوم وفيك ظمأ وعطش، تذهب تبحث عن الماء ما تجده، صح؟ الله عز وجل أراد أنك ما تشرب، لكن أنت عندك اختيار وعندك إرادة وعندك مشيئة وعندك حركة وعندك فعل، صح؟ ومثل المسافر يأخذ متاع السفر ويذهب إلى المطار، قد يركب الطائرة وقد تفوت الطائرة، صح؟ فأنت عندك اختيار وإرادة ومشيئة، لكن اختيارك ومشيئتك وإرادتك ماذا؟ تابع لاختيار الرب سبحانه وتعالى الذي خلقك جل وعلا. ومن هنا تأتينا مسألة، وهي مسألة ستكون حاضرة معنا من أول هذه القصيدة إلى آخرها، وهي مسألة الاحتجاج بالقدر. هل يجوز الاحتجاج بالقدر أو لا؟ ومتى يجوز ومتى لا يجوز الاحتجاج بالقدر؟ يقول أهل العلم يكون في المصائب لا في المعاصي. إذا وقعت مصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. أما في المعصية ما تقول قدر الله علي أن أفعل المعصية، قدر الله أن أشرب الخمر. لماذا؟ نعود إلى مسألة أفعال العباد. من الذي باشر شرب الخمر؟ هذا الإنسان باختياره هو، ما أكره أحد عليه، ما أكره أحد عليه وما أجبره أحد. هو الذي ذهب واشترى الخمر وفتح الزجاجة وشرب، هل يجوز أن يقول هنا قدر الله أو يحتج بالقدر؟ لا يجوز، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. لماذا؟ لأن هذا الإنسان فعل هذه المعصية باختياره ومشيئته، فعل هذه المعصية باختياره ومشيئته. ومن هنا نذكر وسطية أهل السنة والجماعة في باب القدر، ونشير إلى شيء من هذه الطوائف التي ظلت في باب القدر. أهل السنة والجماعة في باب القدر وسط بين طائفتين، القدرية والجبرية. القدرية سموا قدرية لأنهم بالغوا في إثبات قدرة العبد، فجعلوا العبد له قدرة مستقلة عن إرادة الله وقدرته، يفعل العبد ما يشاء، فسموا ماذا؟ قدرية. وهؤلاء الذين سئل عنهم عبد الله بن عمر فساق حديث جبريل، وكما ذكر أهل العلم في تاريخ القدرية أن أول من عرف عنه القول بالقدر رجل نصراني وأسلم اسمه سيسويه، واختلف في ضبط اسمه، قيل سيسويه قيل أكثر من ضبط. وأخذ هذه العقيدة عن سيسويه معبد الجهني، وأخذ هذه العقيدة عن معبد الجهني غيلان الدمشق. هذه سلسلة القدر المظلمة، غيلان عن معبد عن سيسوي. أهل السنة والجماعة وسط بين القدرية والجبرية. الجبرية لماذا سموا جبرية؟ قالوا الإنسان مجبور، ليس له اختيار ولا مشيئة ولا إرادة، كالريشة في مهب الريح، تعرفون الريشة معروف، وقالوا كالميت بين يدي مغسلي. هل هذا موافق للعقل؟ ها؟ صاحب هذه القصيدة التي كتب فيها سؤال ورد عليه شيخ الإسلام هو جبري، هو جبري على عقيدة الجبر ويحتج بالقدر. والطوائف في هذه المسألة، في مسألة قدرة الإنسان ومشيئته وإرادته واحتجاج الإنسان بالقدر، احتجاج الإنسان بالقدر، أو نذكر السؤال بصيغة أوضح وهي ماذا؟ إقرارهم بالقضاء والقدر وإقرارهم بالشرع والأوامر الشرعية. الطوائف في هذه المسألة، خلاصة الطوائف تعود إلى ثلاث طوائف وثلاث مذاهب، وهي ماذا؟ يعني تقولون طوائف في القدر، وسنبين كل طائفة ماذا قالت. طوائف في القدر ثلاثة. الطائفة الأولى القدرية، عرفنا أنهم ماذا؟ بالغوا في إثبات القدر، القدر يعني قدرة العبد. هؤلاء أشهرهم معبد الجهن، معبد الجهن، جعلوا الإنسان يفعل ما يريد، ومن هنا عندهم الإنسان له حرية الاختيار والإرادة والمشيئة. لكن هؤلاء نفوا علم الله عز وجل بوقوع الأشياء قبل وقوعها، فلا يعلم حتى يقع هذا الأمر، يعني أنكروا علم الله عز وجل تعالى الله عنه، وأنكروا الكتابة، المرتبة الأولى والثانية. الطائفة الثانية وبالمناسبة هذه الطوائف ذكرها ابن تيمية في التدمورية، لأن التدمورية عبارة عن أصلين عظيمين وموضوعين كبيرين، الموضوع الأول الصفات والموضوع الثاني ماذا؟ القدر والشرع، الأمر الكوني والأمر الشرعي. الطائفة الثانية سماهم المشركية، مشركين، وهؤلاء أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي، أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. ماذا قال الله عز وجل في القرآن؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فأثبتوا أن الله قضى وقدر، لكن أنكروا هذه الأوامر والنواهي التي جاءت على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا لو كان الله يريد منا ما أنت تأمرنا به وتنهى عنه لا قضى وقدر علينا أن نفعل ما تريد أو ما يريد، ما دام أننا نفعل هذا الشرك إذن الله أراده منا. فهؤلاء عارضوا بين القضاء والقدر والشرع، يعني بين القضاء والشرع، فأقروا، كان نتيجة هذه المعارضة ماذا؟ أنهم أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر الشرعي والنهي الشرعي، فلم يستجيبوا للرسول، فسماهم أهل العلم المشركين. والله عز وجل في القرآن حكى لنا قوله. الطائفة الثالثة وهي المقصودة معنا، وهي التي يعني مشى عليها هذا المعاند الملحد الذي رد عليه شيخ الإسلام، وسماها شيخ الإسلام الطائفة الإبليسية، لأن إمامهم وسلفهم هو إبليس. هؤلاء أقروا بالقضاء والقدر وأقروا بالأمر والنهي، لكن عارضوا بينهما، فطعنوا في حكمة الرب. إبليس الله عز وجل أمره أن يسجد، ثم ماذا قال؟ فبما أغويتني، احتج بالقدر، احتج بالقدر بناء على ماذا؟ على إقراره بالقضاء والقدر وبالأمر الشرعي، لكن اعتقد ماذا؟ معارضة القدر للشرع، معارضة القدر للشرع. وبالمناسبة طبعا لا معارضة بين القدر والشرع، نحن عرفنا أن الإنسان عنده اختيار وإرادة ومشيئة وليس مجبور، وسنتكلم عن مسألة الهداية والضلال كما ستأتي في الأبيات إن شاء الله، وهي من مسائل مهمة، من أجل أن لا نطيل في المقدمات، لكن أذكر مسألة مهمة جدا، هي في الحقيقة يعني من منهجيات شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه وفي عامة كتبه. ابن تيمية رحمه الله عنده منهج عام، وهو دفع المعارضات ودرء الاعتراضات والتعارض الذي زعمه أهل الضلال، وهذا في أكثر من باب، نذكر لكم أمثلة. أشهر الأبواب التي منع فيها المعارضات ودرأ فيها التعارضات في باب الصفات، فصنف كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، وصنف بيان تلبيس الجهمية، وقرر في كثير من كتبه منع تعارض العقل والنقل، ومنع معارضة الشريعة للعقل، وبنى كتابه درء تعارض العقل والنقل على نقض قانون الرازي الذي قرره وأصله في ماذا؟ في أن العقل يعارض النقل فالنتيجة أن الأدلة العقلية قطعية والأدلة الشرعية ماذا؟ ظني. الشيخ رحمه الله أبطل هذه النظرية وهذا القانون الذي جاء به الرازي، وقال أولا نمنع تعارض العقل والنقل، لا تعارض في الحقيقة بين النقل والعقل. وثانيا لا يصح تقسيم الأدلة إلى عقلية ونقلية بحيث أن الأدلة العقلية قطعية والأدلة النقلية ظنية، لا خطأ. قال تقسم الأدلة إلى قطعية وظنية، والقطعي منه ما هو عقلي ونقلي، والظني منه ما هو عقلي ونقلي. واسترسل رحمه الله تعالى. وبالمناسبة قد هذب كتابه هذا ورتبه تلميذه البار ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة الذي اختصره الموصلي، مختصر الصواعق. الصواعق المرسلة هو في الحقيقة ترتيب وتهذيب وتقريب لدار تعارض العقل والنقل. المقصود هو ماذا؟ أن ابن تيمية منع التعارض بين العقل والنقل. أيضا من مقاصده العظيمة في كتبه رحمه الله ومن جهوده المباركة أنه منع أيضا التعارض بين الشرع والقدر كما قرره في التدمرية وفي كثير من كتبه، أنه لا تعارض بين الأمر الشرعي والأمر الكوني والقضاء والقدر، لا تعارض بينهم. إذا فرقنا بين الإرادتين الكونية والشرعية، وإذا فهمنا حقيقة أفعال العباد وأن العبد ماذا؟ عنده اختيار ومشيئة وليس مجبور. أيضا من جهوده المباركة رحمه الله أنه منع التعارض بين الشريعة والحقيقة الصوفية، وهذه أيضا تناولها في التدمورية في موطن، وفي أيضا في كتاب الفرقان، وفي مجلدين في مجموع الفتاوى التي تضمنت التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وتناول السلوك والزهد والورع، وتناولها في المجلد 11 و12 مجموع الفتاوى، مجموعة رسائل وفتاوى متعلقة بماذا؟ بحقيقة الزهد والعبادة، وأن الزهد والعبادة لا يقتضي ترك التكاليف. يعني عند الحقيقة الصوفية تعني ماذا؟ أنك تعبد الله حتى تصل مرحلة ماذا؟ مرحلة اليقين، فتسقط عنك التكاليف. هذه بالحقيقة فيها تعارض بين الشريعة، و يعني هم زعموا أنها تصل إلى مرحلة، أنت يعني في المرحلة الأولى تعمل بالشريعة، المرحلة الثانية حينما تبلغ هذه الدرجة العالية ماذا؟ تعمل بالحقيقة التي زعموا أنها حقيقة، فلا تعمل بالشريعة. يعني إما شريعة وإما هذه الحقيقة التي زعموا. والنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات وهو يصلي ويقوم الليل حتى تتورم قدماه ثم يقول أفلا أكون عبدا شكورا، ما من نبي يعني زعم هذا الزعم الباطل. أيضا من جهوده رحمه الله ومقاصده العظيمة في منع المعارضات، وهذا متعلق بالفقه ووصول الفقه، منع التعارض بين النص والقياس، النص والقياس، لأن طائفة من الفقهاء يأتون إلى مسائل فقهية فيقولون هنا تعارض النص والقياس وأن هذا النص جاء على خلاف القياس، فمنع رحمه الله أن يأتي ماذا؟ نص صحيح على خلاف قياس صحيح، ووفق بين هذه النصوص وهذه القياسات التي زعموا، وهذه النظرية وهذه القاعدة وهي المنع، منع تعارض النص مع القياس، هي التي بنى عليها ابن القيم كتابه من أوله إلى آخره، وهو إعلام الموقعين. إعلام الموقعين كله من أوله إلى آخره هو في منع تعارض القياس مع النص، وذكر أمثلة كثيرة جدا فيما قيل أنه أن هذا المذهب أو هذا الرأي أو هذا النص، هذا الرأي أو هذا القياس على خلاف ماذا؟ النص، سواء كان حديثا أو آية، ووفق بينهما رحمه الله. أيضا من مقاصده وجهوده رحمه الله، نختم بها، في منع المعارضات، هو الذي أسس عليه كتابه السياسة الشرعية، وهو منع التعارض بين السياسة والشريعة، وأن الأحكام الشرعية موافقة لسياسة الناس والدول وتنظيمات الناس، وأنه لا تعارض بين السياسة والشريعة. الشاهد من هذا الذي ذكرناه هو ماذا؟ أنه لا تعارض بين الشرع والقدر، لا تعارض بين الشرع والقدر، ولا يصح أن يأتي شخص يقر بالقضاء والقدر ثم يقول القضاء والقدر يتعارض مع الشريعة، هذا يطعن في حكمة الله، والله عز وجل هو الحكيم. بقيت معنا مسألة مهمة في قضية القدر قبل أن نقرأ الأبيات، وهي ما الذي يقتضيه إيماننا بالقضاء والقدر؟ هل الإيمان بالقضاء والقدر يقتضي ترك العمل، أو يقتضي السعي والجد والاجتهاد في العمل؟ الجواب ماذا؟ يقتضي العمل. النبي عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة لما بين لهم القضاء والقدر، فقالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال اعملوا، ما قال اتركوا العمل، قال ماذا؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله، ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن كان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعمل أهل الشقاوة، ثم تلا قوله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن هنا في عمل وفي توفيق من الله عز وجل، وهذه هي حقيقة الهداية، هداية الله عز وجل. الإنسان يبذل الأسباب، إذا كان صادق مع الله عز وجل، الله عز وجل ماذا؟ يوفقه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، وأما من كذب ماذا؟ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للعسرى. هذا هو حقيقة الضلال وإضلال الله عز وجل للإنسان. قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوب. الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الدين للناس والهداية والسعادة، لكن من الناس من اختار هو بنفسه طريق الشقاء، ومن الناس من اختار ماذا؟ طريق السعادة. ومن هنا قد يقول قائل، يعني نجد بعض أهل العلم يمنع من الخوض في القدر، بل وردت آثار تدل على عدم الخوض في القدر، ونحن الآن سندرس مسائل القدر، فما مقصود أهل العلم في المنع من الخوض في القدر؟ الجواب هو أن الخوض في القدر بلا علم وبقصد المعارضة بين القدر والشرع والاعتراض على حكمة الله عز وجل والاعتراض على قدر الله، هذا هو المذموم. أما العلم والتعلم والدراسة الصحيحة فهذه مطلوبة، لأن الإيمان بالقدر ماذا؟ أصل وركن من أركان الإيمان. ولذلك أهل العلم يقولون هناك سؤال ممنوع في القدر، في الصفات فيه سؤال ممنوع، صح؟ كيف؟ وفي القدر لما؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. السؤال في الصفات، السؤال الممنوع في الصفات كيف؟ وفي القدر لما؟ ومن جميل كلمات أهل العلم أنهم يقولون، ها يا عبد الرحمن احفظ هذه الفائدة، يقولون المؤمن في باب القدر لا يقول لما أمر الله، وإنما يقول بما أمر الله. لماذا تقول بما أمر الله؟ من أجل أن تطيع الله وتمتثل أمر الله عز وجل، فتقول بما أمر الله، فتعرف أن الله عز وجل أمر بالصلاة بالصيام بالزكاة، فتمتثل أمر الله تبارك وتعالى. فلا تقول لما، وإنما تقول ماذا؟ بما. أحسنت. الآن نبدأ بقراءة هذه القصيدة، والتي سميت التائية لأن قافيتها ماذا؟ حرف التاء. الناظم هو ابن تيمية رحمه الله، هذا الإمام الذي مناقبه عظيمة. وابن تيمية إذا ذكر ذكرت العقيدة، وإذا ذكرت العقيدة ذكر ابن تيمية رحمه الله. ولا يخفى عليكم هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، متى توفي؟ سنة 28 و700. طيب، السائل هنا في هذه القصيدة من هو؟ ذكر فيه أكثر من قول، لكن الذي رجحه ابن كثير وابن حجر والشوكاني والسخاوي أنه محمد السكاكيني، رافضي السكاكيني. هذا قيل أنه توفي سنة 720، وقيل غير ذلك. السكاكيني، هذا الرجل بنى اعتراضه وسؤاله، وهو سؤال معاند، ليس سؤال مؤمن، وإنما سؤال معاند، بناه على عقيدة الجبر وعلى الاعتراض على قدر الله، وأن وعلى المعارضة بين الشرع والقدر. طيب، من اللي يقرأ؟ محمود. طيب اقرأ السؤال تفضل.
قال السائل: أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير أدلوه بأوضح حجتي إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرموا مني فما وجه حيلتي دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخول سبيل بينوني قضيتي قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضاء فما أنا راض بالذي فيه شقوتي فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي لا يرضى بشكر بليتي وهل رضا ما ليس يرضاه سيدي فقد حرت ذلوني على كشف حيرتي إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع المشيئة وهل اختيار أن أخالف حكمه فلله فاشفوا بالبراهين غلتي.
أحسنت. هذا هو نص السؤال الذي أورد على ابن تيمية رحمه الله، ثم أجاب رحمه الله. فالسؤال وقع في 8 أبيات، ومجموع هذه المنظومة 125 بيت، 125 بيتا، وإن كان طبعت في بعض الطبعات أو وجدت في بعض المصادر بأقل من بيت أو بيتين، لكن مجموع ما وجد سواء في ضمن النسخ الأصلية للمنظومة أو ضمن شروح هذه المنظومة وهما شرحان، شرح الطوفي وقد طبع وحقق، أو شرح الشيخ السعدي رحمه الله. يعني هذه المنظومة ليس لها شرحان إلا هذين الشرحين، وثم طبعت بعض الشروح مثل طبعة وشرح الدكتور محمد إبراهيم الحمد أيضا. على كل حال أبياتها بلغت 125 بيت. وأورد هذا السؤال على ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا السؤال وجواب شيخ الإسلام موجود ضمن مجموع الفتاوى في مجلد القدر من مجموع الفتاوى. نقرأ الآن السؤال أو نعرف معنى السؤال. يناشد علماء المسلمين، علماء الدين يعني علماء ماذا؟ الإسلام. يقول: ذمي دينكم. الذمي من هو؟ الكتابي، يعني أنه ماذا؟ كافر ليس مسلم، لأن الذمي هو الكتابي المعقود له عقد الذمة، يعيش بين المسلمين يدفع الجزية فليس بمسلم. يقول: تحير دلوه بأوضح حجتي. الحيرة الشك والتردد والقلق وعدم اليقين وعدم رجحان شيء على شيء، وهو يريد الحجة، يعني الأدلة البينة الواضحة القاطعة على التي تشفي غليله وتجيب عن هذه الإشكالات التي طرحها. فمعنى البيت هو أنه يناشد علماء المسلمين، يقول: أجيبوا عن سؤال هذا الذمي وأرشدوه بالأدلة والبراهين والحجج. إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم، إذا قضى الله وقدر وحكم وقدره لي كما تزعمون، ها؟ يعني أنتم أهل الإسلام، وهو في الوقت نفسه لا يرضى يعني لعباده الكفر جل وعلا كما قال في القرآن، فكيف أخرج من حيلتي؟ صيغة سؤاله هذه فيها معاندة، فيها معاندة، لأنه يقول ماذا؟ بكفري بزعمكم، فهو يعتقد أنه ليس بكافر أصلا، يعني أنتم تصفوني أني كافر وأنا لست بكافر. فهو حتى في أسلوبه في هذه الأبيات وفي سؤاله معاند. دعاني وسد الباب عني، فهل إلى دخولي سبيل بين لي قضيتي؟ يقول: إذا كان ربي قد دعاني إلى الهدى ولم يقدره لي، فما الطريق؟ طبعا الله عز وجل أرسل الرسول وأنزل الكتب بالمعجزات والبينات والبراهين وأوضح ما يكون، فلم يغلق الباب سبحانه وتعالى، ها؟ ودعانا وأمرنا أن نقرأ في كل صلاة سورة الفاتحة التي فيها ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضى، فما أنا راض بالذي فيه شقوتي. الآن يشير إلى في سؤالي إلى مسألة الضلال والهداية. وبهذه المناسبة نذكر يعني خلاصة هذه المسألة بالنسبة، وقد أشرنا إليها قبل قليل. الهداية إذا ذكرت في القرآن يراد بها هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام. هداية التوفيق والإلهام هذه لا يملكها إلا الله عز وجل، وهداية الدلالة والإرشاد ماذا؟ هي التي يدعو إليها الأنبياء وأتباعه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة والإرشاد. ولا يظلم ربك أحدا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالذي يريد الهداية وهو صادق يوفقه الله ويهديه سبحانه وتعالى. انتهى الوقت؟ طيب، فقط نعلق على ما بقي من أبيات. قال: فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليتي، وهل لي رضا بما ليس يرضاه سيدي، فقد حرت دلوني على كشف حيرتي. خلاصة سؤالي هذا، ملخص هذا السؤال الذي هو في الحقيقة شبهة شيطانية، وهو على الطائفة الإبليسية التي ذكرنا، الذين يعارضون بين الشرع والقدر، أنه يعني أورد هذا السؤال على مذهب الجبرية الذين غلوا في ماذا؟ إثبات قدرة الله عز وجل وإنكار فعل العبد على الحقيقة واختياره على الحقيقة. فخلاصة ما أورده يقول: إذا كان الله قدر علي الكفر، وقدر علي ألا أكون مسلما، أو قدر علي المعاصي، كيف أتخلص من الكفر وكيف أكون مؤمن والله قدر علي أن ماذا؟ أن أكون عاصي أو أكون كافر. هذا خلاصة سؤالي. نذكر جواب مجمل قبل الدخول في الجواب المفصل الذي سنقرأه في المجلس القادم بإذن الله. فالجواب المجمل عن هذا السؤال وهذا الإيراد وهذه الشبهة الشيطانية هو أن للعباد مشيئة واختيار وقدرة يفعلون بها، وقدرة العبد واختياره ثابتة وهي تابعة لمشيئة الله عز وجل، وهذا واضح. الإنسان إذا قام وصلى وعمل الخير أو أكل أو شرب أو سرق أو شرب الخمر، من الفاعل هنا في الحقيقة؟ الإنسان هو الذي فعل، ولذلك يوصف أنه مؤمن وكافر، يوصف أنه عاصي وطائع، وهذا ثابت في العقل والحس وفي الشريعة أن الإنسان له ماذا؟ اختيار ومشيئة. فلا يقع شيء من الإنسان وهو مجبور عليه ثم يكون غير معذور، ثم يكون ماذا؟ غير معذور. قبل قليل ذكرنا لكم أنه الاحتجاج بالقدر يكون في ماذا؟ في المصائب، لأن المصائب تقع على الإنسان من غير اختيار ولا إرادة ولا مشيئة منه، لكن لا يجوز أن يختار المعصية ثم يقول أنا مجبور وأنا مكره، هذا غير صحيح. وبالتالي اليوم على اختلاف الناس في ثقافاتهم وبلدانهم ومذاهبهم وأديانهم، السارق ماذا يفعلون به؟ يقولون معذور أو يعاقب؟ يعاقب. لو قام السارق أمام القاضي وقال أنا مجبور، يسمع منه يقبل؟ ما يقبل. حتى هذا السائل ما يقبل. لو جئت وسرقت ماله وقلت أنا مجبور يقبل؟ ما يقبل. هكذا تفسد الدنيا، كل واحد يسرق من الثاني ويقول أنا مجبور، ها؟ وبالتالي حقيقة يعني الجواب المجمل على هذه الشبهة التي أوردها هو أن الإنسان له اختيار وله مشيئة، وأنه يباشر هذه الأفعال باختياره ومشيئته، فإذا باشر الطاعة حمد عليها وأثيب عليها، وإذا باشر المعصية ماذا؟ ثم وعوقب عليها. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.